الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله, قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله: ند الشبيه يقال فلان ند فلان ونديده أي مثيله وشبيهه. انتهى. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا نظير له ولا مثيل له. قولهم: متى هو يدعو لله ندا؟ أي يجعل لله ندا في العبادة, يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار, لأن دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر مخرج من الملة فيما لا يقدر عليه إلا الله, والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر مخرج من الملة. قال العلامة ابن القيم: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران, أي الشرك الأكبر ليس بقابل الغفران لعموم قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به, إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. هذا رد على من يقول هذا سيد وهذا شريف وهذا ولي وهذا نبي, فلا يجوز صرف العبادة لغير الله, لا للملك ولا للرسول ولا لغيره. يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذا إشارة إلى أن من أنواع عبادة أصحاب القبور للقبور أنهم يرجون القبور فيصرفون لها الطاعات ويصرفون لها النذور من أجل أن يتحصلوا على شيء من الخير, ثم يخافه وأيضا يخافونهم. ولهذا إذا أردت أن تحلف واحد منهم بالله عز وجل حالف كاذبا, وإذا أردت أن تحلفه بالقبر لم يحلف. ويحبه كمحبة الديان, أي كمحبة الله عز وجل, واسم الديان ثابت لله عز وجل من طرق. قال: وعلم أن اتخاذ الند على قسمين, الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة وبعضها كما تقدم وهو شرك أكبر, والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل: ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت, وكيسير الرياء, فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت, قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد بن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه, وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. والصحيح أن الشرك الأصغر والشرك الأكبر كلاهما لا يدخلان تحت المشيئة, فمن لقي الله عز وجل مشركا به شركا أكبر خلد في النار, ومن لقي الله عز وجل مشركا به شركا أصغر دخل النار حتى يجازى بذلك الشرك وينقى ويهذب. فإن الشرك نجس ونجاسته لا يزيلها إلا النار. ولهذا أخبر الله عز وجل أنه لا يغفر أن يشرك به, وهذا عام. الذي يفرق ويقول هذا الشرك الأكبر فقط نقول: من أين لك هذا؟ والذي يقول الشرك الأكبر والأصغر هذا هو ظاهر الآية: إن الله لا يغفر إشراكا به سواء كان أكبر أو أصغر. وأيضا قد يأتي إليك المبتدع ويقولون هذا التقسيم إلى شرك أكبر وشرك أصغر تقسيم مبتدع من عندكم يا أهل السنة, فيقال: هذا ليس بصحيح, فإن أهل السنة إنما جاءوا بهذه التقاسيم مأخوذة من الكتاب والسنة والجمع بين الأدلة. فقد وجدنا أن الله عز وجل يجعل أعمالا من الشرك ولا وصاحبها لا يخلد في النار, وأعمال من الشرك وصاحبها يخلد في النار. وهكذا الكفر بعضها كفر دون كفر وظلم دون ظلم. ومن هذا الباب أتي المعتزلة لما وجدوا قول الله وما للظالمين من أنصار ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ظنوا أن الظالم هنا يدخل فيه كل الظلمة، الذي يظلم نفسه والذي يظلم غيره والذي يكون الظلم فيما بينه وبين الله بالشرك. فأهل السنة يقولون لا، ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم، فالظلم العظيم هو الشرك. يدل على هذا أن الصحابة رضي الله عليهم لما أنزل الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ظنوا أن الظلم عام يشمل الشرك ويشمل ما دون الشرك، فقالوا يا رسول الله نزلت عليك آية لا نطيقها. فقال صلى الله عليه وسلم ليس الذي تظنون وإنما هو كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فدل على التفريق أدلة الكتاب والسنة. والفرق بين الشركين أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، صاحبه كافر، حكمه وحكم أبي جهل سواء. الشرك الأكبر صاحبه كافر، وإن قال لا إله إلا الله وإن شهد أن محمد رسول الله، كالذي يدعو القبر أو يرجوه أو يذبح له أو يتوكل عليه أو يخافه أو يحبه أو يخشاه، هذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. وصاحب هذا الشرك مخلد في النار. هذا هو الأمر الثاني، أنه يخلد في النار لعموم أدلة قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما هم بخارجين من النار لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الأمر الثالث أن صاحب الشرك الأكبر مرتد، مرتد إذا كان قد أسلم ثم أشرك شرك أكبر مرتد، والمرتد حكمه القتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا حكم. الأمر الذي يليه أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال يأتي عليها من أساسها وأسها، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي عمل صالح لا يقبل مع وجود الشرك الأكبر لأنه يناقضه. الأمر الذي يليه أن صاحبه مخلد في النار خالدين فيها أبدا، بينما الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار ولا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي داخله ولا يذهب بالإيمان جملة. هذه بعض الفروق. قال رحمه الله فيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، كأن تقول يا محمد اشفع لي، يا علي اشفع لي، يا عيدروس اشفع لي، هذا هو شرك الكفار. الكفار ما عبدوهم إلا ليشفعوا لهم عند الله، كما قال الله عز وجل عنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد سمعنا من يقول يا محمد اشفع لي، ومن يقول يا حسين يا علي، وهكذا لو ذهب أحد إلى أماكن الزور سيجد هذا جليا ظاهرا. وفيه فرق بين أن تقول اللهم شفع محمدا صلى الله عليه وسلم فيا، وبين أن تقول يا محمد اشفع لي، فإن هذا دعاء لله وذاك دعاء للمخلوق، عند أن تقول اللهم شفع محمد فيا أن تدعو الله عز وجل أن يكرمك بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيه. بينما الذي يقول يا محمد اشفع لي هو يدعو محمدا صلى الله عليه وسلم من دون الله، فيقع في الشرك والدعاء هو العبادة. قال فإنها ملك لله تعالى وبيده ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيما في من لاقى الله بإخلاص بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله. يعني هذه العبارة تضمنت الشروط الثلاثة: إذن الله للشافع، ورضى الله عن الشافع، ورضى الله عن المشفوع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه وهو ابن عبد الله بن حرام وأبوه أفضل منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. جابر هو ابن عبد الله، هو ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري، ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل، ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنها. مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة. أبوه لما بكته النساء يوم أحد قال صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. ومن فضائلها أنه دفن رضي الله عنه، وبعد 6 أشهر ذهب جابر بن عبد الله ليجعله في قبر وحده، فوجده على الصورة التي دفنه عليها إلا ما كان من بعض الشيء في أذنه، في شحمة أذنه، ومنها أن الله كلمه كفاحا فقال له: يا عبد الله بن حرام، تريد شيئا؟ فقال: يا رب تعيدني إلى الأرض حتى أقتل فيك. فقال: إني قضيت ألا أرجع، أنكم إليها لا ترجعون. فقال: اللهم أبلغ عنا نبيك أن قد لقيناك فرضيت عنا ورضينا عنك. فضائل عظيمة. وجابر رضي الله عنه لم يشهد بدر وأحد بسبب أبيه، منعه أبوه. ولما كان عند أحد قال: يا بني ما أراني إلا مقتول غدا، وإني لا أترك بعدي شيء أهم من بناتي وديني، معنى الحديث. فكان نعم الابن، ذهب وتزوج امرأة سيد من أجل أخواته، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. قال: هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ قال: يا رسول الله، إن لي أخوات. فأقره، لم ينكر عليه ذلك، ورجع لدين أبيه. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن على أبيه دين كثير، وما معهم ما يوفي، ومع ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمع الغرماء ولا تحدث شيء حتى آتيه. فاجتمعوا، فذهب رسول الله وبرك على ذلك التمر، وقضي الغرماء جميعا، وأكرم الله جابر بقضاء دين أبيه، وأكرم الله عبد الله بن حرام بقضاء دينه. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، قال القرطبي: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. هذا يدل على أن الشرك قد يكون في جميع أنواع التوحيد الثلاثة، لأن كثير ممن يدرس في هذا الباب يظن أن الشرك فقط في الألوهية. لا، الشرك يقع في الربوبية، ويقع في الألوهية، ويقع في الأسماء والصفات. فمن الشرك الألوهية أن يدعى غير الله، وشرك الربوبية أن تعتقد أن صاحب القبر ينفع ويضر مع الله أو من دون الله، وشرك الأسماء في الصفات أن تسمى بأسماء الله وبصفات الله المخلوقين المربوبين، كما هو الحال في تسمية الله والعزة من العزيز، واللات من الإله على ما يأتي. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آمال. فيه دليل على أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وما نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يرى القول بفناء النار هذه زلة، وإن كان يقول بفناء نار الموحدين فليس هناك دليل على تقسيم النار إلى نارين، نار موحدين ونار غير موحدين. وقد رد ابن الأمير رحمه الله كشف الأسطار على القائلين بفناء النار. وأما فناء الجنة والنار لم يقل به إلا الجهم بن صفوان ومن إليه. فالنار من دخلها من الكفار لا يخرج منها أبدا، وما هم بخارجين من النار. وأما أهل الإيمان الذين يدخلونها بذنوبهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة، يموتون رحمة من الله، رحمة من الله. تلك الموتة في نار جهنم حتى لا يستمر عليهم العذاب، فيخرجون منها فحما فيلقون في نهر الحياة والحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل. والذي يقول بفناء النار ليس له حجة إلا الاستدلال بما يظنه ظاهر قول الله عز وجل: فأما الذين شكوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا من شاء الله. وهنا الاستثناء منقطع كما بين ذلك ابن أبي العز رحمه الله وغيره، أو أنه ذكرهم باب التبرك بذكر اسم الله عز وجل، أو أنه ذكره من باب الذين يدخلون ثم لا يخلدون فيها، أو المؤمنون الذين لا يدخلونها أوجه. أما أن يقال بأنه يخرج من النار ويأتي عليها يوم وهي تطبق ليس فيها أحد، هذا ليس فيه دلالة. وأعجب ما رأيت أنهم يستدلون بأثر عمر: لو قيل لأهل النار أنكم ستمكثون فيها عدد رمل عالي لفرحوا. أخي هذا ما فيه دلالة على أنها تفنى على صحته، وإنما فيه لو قيل لهم: يا أهل النار ستمكثون في هذه النار عدد الرمل لفرحوا، لأنه سيأتي يوم يخرجون، لكن ما هم وما هم بخارجين من النار. فهذا يدلك على خطر الشرك، والله عز وجل يكبر أجسادهم وجلودهم ليذوقوا العذاب، حتى يكون ضرس الكافر مثل أحد. صور ضرس واحد مثل أحد، إذا كانت أسنانه وأضراسه كم تكون، وسمك جلده مسيرة 3 أيام، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. نسأل الله السلامة. وقال النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لأن الله قد وعد بذلك. لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة. وقال غيره اقتصر على نفي الشرك لاستدعاء التوحيد بالاقتضاء. يعني عندما تقول من مات لا يشرك بالله شيئا اقتضى ذلك أن يكون موحدا، أي من مات موحدا ولا يشرك بالله شيئا. كما أنك قلت إذا قلت يعني من مات موحدا دخل الجنة يقتضي أنه لا يشرك بالله شيئا. واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم يلزم من التوحيد إثبات الرسالة، لأن التوحيد إنما عرف من طريق الرسل. إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو كقوله فمن توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل انتهى. فيه مسائل: الأول الخوف من الشرك تقدم، الثانية أن الرياء من الشرك، وهو من الشرك الأصغر. الأصل في الرياء أنه من الشرك الأصغر، وقد ينتقل إلى الشرك الأكبر على ما يأتي بيانه في بابه. الثالث أنه من الشرك الأصغر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه الصالحين، أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، لأنه يأتيهم من غير أن يشعروا، يكون في قلب أحدهم مثل دبيب النمل، مثل دبيب النمل خفي جدا، ويأتيك ربما يلبس عليك الشيطان وأنت لا تشعر، لكن إذا شعرت أنه رياء اطرده. وفي الحديث الذي يحسن الشيخ الألباني: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. الخامسة قرب الجنة والنار كما سكن لكم الأدلة على ذلك. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، لأن الشرك يزيل تلك العبادة. قالت عائشة: رسول الله بن جدعان كان يطعم ويعتق ويصل الرحم، هل ذلك ينفعه؟ قال: لا، إنه لم يقل ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مؤمن. الثامن المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. وإذا كان إبراهيم خاف على نفسه وعلى بنيه عبادة الأصنام فمن باب أولى نحن. إذا كان الذي اتخذه الله خليلا يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن باب أولى نحن الذين عندنا من التقصير ما الله به عليم. التاسع اعتباره بحال الأكثر لقول ربي: إنهن أضللن كثيرا من الناس. فهذا يدل على أن الاعترار بالأكثرية لا يصلح إلا إذا كثروا على التوحيد، أما إذا كثروا على غير التوحيد فلا فرح بهم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، أي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدل على تفسير لا إله إلا الله. وهكذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يدل على تفسير معنى لا إله إلا الله. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر الخوف من الشرك وذكر قبله فضل التوحيد وفضل تحقيقه، ناسب أن يحثك أيها الداعي إلى دعاء غيرك إلى التوحيد. لا تقول أنا أستفي بنفسي، من لوازم التوحيد أنك لا تكتفي بنفسك بل تدعو غيرك وتحذره من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير له كأجر فاعله، ويقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. ويقول: ثم ادعهم إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس قبل القتال، وما جاء أنه قاتل بعضهم وهم غارون أي على غفلة، فهذا في حق من بلغته الرسالة فأعرض. أما الأصل كان يدعو الناس قبل القتال، كما في حديث بريدة: فإذا نزلت بأهل حصن سيأتي في آخر الكتاب ادعوهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، حديث مختصر، إما الجزية وإما السيف. والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من أفضل القرب، لأنك تدعو إلى حق الله، وفيه أن الإنسان يبدأ بالأهم، ما يأتي بمنطقة عندهم الشرك. ربما كانوا يصلون أو يغنون أو كذلك يتعاطون شيء من المحرمات، والقبر عندهم تنظرهم صباح مساء وهم يذبحون عنده ويطوفون به ويتمسحون به، ثم تقول لا والله أبدأ أنصحهم في هذه الأمور. هذا يدل على جهل بالتوحيد وعلى جهل بالدعوة، بل ابدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. والله عز وجل إنما أرسل نبيه أولا بالتوحيد، وما فرضت الصلاة إلا بعد أن وحد الله، وكان الإسلام هو الكلمة، كان الإسلام ابتداء هو الكلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما قالوها واعتقدوا معناها وحققوا شروطها وأركانها أمر الله بالصلاة. قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته، أي قال إنني من المسلمين، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. هذه الكلمة قد انتبذت، وبعضهم يرى أن لا محذور فيها، والصحيح أنها تترك، وإنما جاء إني جاعل في الأرض خليفة، فلم يقل خليفة لي. يستخلفه الله عز وجل في العمل بتوحيده. والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. قال المصنف قوله تعالى: قل هذه سبيلي، أي هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني أدعو إلى الله بعلم، أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله، أو المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وندعو إلى الله. وسبحان الله وما أنا من المشركين، فيه تنزيه الله عز وجل، وفيه أن الإنسان يبتعد عن موجبات الغضب. قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى التوحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به، أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول الله تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين، يقول أنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني، انتهى. هذه الآية فيها دلالة أيضا على الإخلاص والمتابعة، أما الإخلاص في قوله أدعو إلى الله، وأما المتابعة في قوله على بصيرة وأنا ومن اتبعني. قال ابن القيم في شرح المنازل، منازل السائرين في شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب ماذا ابن القيم من أنفس الكتب مدارج السالكين، وكتاب منازل السائرين كتاب فيه سيء، فيه سوء للهروي رحمه الله، فيه سوء كثير، لأنه استخدم ألفاظ الصوفية، وذهب ابن القيم يشرحه لتعلق الناس بالكتاب، ثم للتحذير من شطحات المؤلف، وفي بعضها ربما التمس له العذر ولا عذر له، في مثل قوله ما وحد الواحد من واحد إذ كل من ينعته لاحد. توحيدنا، المهم فيها إنكار التوحيد، وفيها أن من وحد الله ووصفه بالصفات ملحد، فهذا الكتاب فيه ما فيه، لكن ابن القيم قد عدله. في شرح المنازل يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي تكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرء إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة، والبصيرة هي العلم. وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة، لكن الدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء. قال المصنف رحمه الله في مسائل من التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، تقدم الإشارة إلى هذا. ومنها أن البصيرة من الفرائض، والبصيرة هي العلم، ولا يكون عبادة الله عز وجل إلا بالعلم، فمن عبد الله على الجهل ففيه شبه من النصارى، ومن عبد الله أو من ضيع العبادة مع العلم ففيه شبه من اليهود، ومن عبد الله بالعلم والعمل فهو الموحد المخلص. ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة، ينزه الله عن المسبة، وأن الله عز وجل يقول يا زين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك انتهى، لأن مجاورة المشركين سبب للبلاء العظيم. نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتراءى نارهما، أي نار الموحد ونار المشرك لا تتراءى، وهذا من باب سد ذرائع الشرك، لأن مجالسة المشركين مؤداها إلى الضرر. وما حرم الله عز وجل التشبه بهم في اللباس وفي القول وفي الفعل إلا من أجل سد ذريعة الشرك مطلقا، فأهل الشرك خيرهم لا خير فيهم أصلا، وإن وجد ما ظاهره الخير فهو معطل عن الركنين الأساسيين الإخلاص والمتابعة. لو قدر الله إذا وجد فيهم ما ظاهره الخير، مثلا حسن المعاملة مع بعضهم البعض أو مع غيرهم، فهذا العمل منهم ليس من أجل الله ولا متابعة لرسول الله، ولكن من أجل أنفسهم، من أجل التلبيس ومن أجل المكر، فلهذا لا يغتر بالمشرك أبدا. الحمد لله رب العالمين.